بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا قد توقفنا في آخر لقاء من مدرسة يوسف مع مشهد إخراج يوسف من البئر الذي ألقاه فيه إخوته، وهذا فصل ومشهد من مشاهد لطف الله سبحانه وتعالى بأوليائه، وهذا هو أظهر غرض وموضوع لهذه السورة العجيبة والقصة الكبيرة. والآن نقف مع بعض الفوائد والهدايات والوقفات المهمة في قول ربنا سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يؤخذ من هذه الآية: ليس كل من طلب شيئا يعطى مراده فحسب، بل ربما يعطى فوق مأموله. فالسيارة الذين جاءوا إلى هذا البئر الذي فيه يوسف أرادوا الماء، فوجدوا خيراً من الماء الذي طلبوه، وجدوا يوسف عليه الصلاة والسلام. في أحيان كثيرة الإنسان يتمنى رزقاً معيناً أو وظيفة ما، ولكن يعطيه الله سبحانه وتعالى أعظم مما تمنى وأعظم مما طلب. وتوقع هذا الشيء في بادئ الأمر بأمر ما أن يكون كما وجده، هم توهموه عبداً ولكنه نبي. كذلك يؤخذ من هذه الآية الفرج من الله تعالى، قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان. الإنسان في هذه الدنيا يمر بالعديد من المحن والعديد من الابتلاءات، بل جعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار مكابدة ودار عناء ودار ابتلاء. وكثيراً ما ينتظر العبد الفرج من الله سبحانه وتعالى، ولكن يبدأ يفكر ويبدأ يحسب الحسابات: كيف سيأتي هذا الفرج؟ وكيف ستنتهي هذه المحنة؟ وكيف ستكشف هذه الغمة؟ العبد لا يحيط بكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي لعبده بالفرج من حيث لا يحتسب. وكل إنسان لو راجع شريط حياته وما مر به من محن وابتلاءات وتحديات وصعاب، أمثلة كثيرة، سيتعجب للحظة التي فرج الله سبحانه وتعالى بها عن كربته. لم يكن يحتسب ولم يكن يتوقع، كما قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. والفرج رزق من الله سبحانه وتعالى، ففرج الله سبحانه وتعالى قريب وسائله لا يخيب. هذا معنى هذه الفائدة في هذه الآية. كذلك حين يريد الله سبحانه وتعالى لك النجاة، يسخر الله لأجلك بلطفه الخفي أناساً. إذا أراد الله لك ودون أن تشعر ودون أن تقدر بأن الله سيفتح لك هذا الباب الذي يكون من خلاله الخلاص والنجاة من هذه المحنة، فإذا تولى الله سبحانه وتعالى أمرك هيأ لك كل أسباب السعادة وأنت لا تشعر. تأملوا كيف تولى الله سبحانه وتعالى أمر يوسف، فأحوج القافلة إلى الماء لإخراج يوسف، أحوج القافلة إلى الماء. ففي العديد من المواقف الله عز وجل يخرج أناس لأشياء حتى يفك كربات أناس آخرين، وهذا هو اللطف الخفي من الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تستهين بمن تجده مصادفة، فقد يكون أثمن مما تظن. الإنسان في هذه الدنيا يقابل العديد من الأشخاص في مواقف ليس بمقدوره أن يقدرها، يلتقي بهذا صدفة ويتعرف على هذا، إما في سفر وإما في سوق وإما في مجلس عام وإما في محل عمل أو وظيفة، فالمزهود فيه الآن قد يكون المرجو المؤمل غدا. فإذا رأيت إنسانا لا تحكم عليه من ثيابه ولا تحكم عليه من سيارته ولا تحكم عليه من منطقه، فقد تقدر أمرا ويتبين لديك لاحقا بخلاف ما قدرت. فلما رأى الذين جاءوا واستخرجوا يوسف من البئر قالوا يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، فقدروا بأنه الشعر قاله أبو الطيب المتنبي: مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا ينطبق على هذا الحال، فمصيبة يوسف في إخوته كانت فائدة لهؤلاء الذين أرادوا الماء فجعلوا يوسف بضاعة. ويذكرون بأن أصل هذا المثل أن رجلا كان له ابنتين، وزوج إحدى البنتين لفلاح مزارع، وزوج الأخرى لرجل يعمل بصناعة الأواني من الفخار. فذهب ذات يوم لزيارة البنت الأولى فسألها عن حالها وعن أوضاعهم، فقالت له: اشترينا أرضا بالدين وبذرنا هذه الأرض وننتظر الأمطار، فإذا نزل المطر فالحمد لله رب العالمين. ثم ذهب إلى الأخرى فقالت: اشترينا التراب الذي نصنع منه الفخار ووضعنا الأواني على السطح حتى تجف، فإذا أشرقت الشمس الحمد لله، وإذا نزل المطر تضررنا وما استطعنا أن نرد الدين. فرجع إلى زوجته وسألته عن حال البنتين، فقال لها: إذا نزل المطر فقول الحمد لله، وإذا لم ينزل فقول الحمد لله. وهذا ينطبق على هذا المثل: مصائب قوم عند قوم فوائد. كذلك هذه فائدة حياتية قد يمر بها الكثير منا. أصعب وأعمق جرح أن يحولك أقرب الناس إليك إلى سلعة تباع وتشترى بحسب مصالحهم. الكثير من الناس يتعاملون مع أقرب الناس إليهم وأخص الناس إليهم كأنهم سلعة، فإذا وجد مصلحة من خلاله تقرب إليه، وإذا وجد منفعة كذلك استثمر هذه المنفعة باعتباره سلعة، لا يتعامل معه كأنه قريب أو كأنه صديق أو كأنه ناصح أو كأنه محب وما شابه ذلك. كذلك هنا كما تعامل إخوة يوسف مع يوسف تعاملوا معه من هذا القبيل. كذلك يؤخذ من هذه الآية جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه. لما رأوا يوسف قال يا بشرى هذا غلام، استبشر وفرح برؤيته وأعلن وأفصح عن هذه البشارة. وهنا يؤخذ منها يجوز للإنسان أن يستبشر إذا رأى أمراً مفرحاً وأن يعلن لمن حوله أو لمحبيه أو لقرابته عن هذا الفرح والسرور. كذلك في قوله سبحانه قال يا بشرى هذا غلام، من واقع التجارب المرة قد يستبشر بك البعيد ويتنكر لك القريب. إخوة يوسف تنكروا ليوسف فألقوه في الجب حتى يتخلصوا منه وهو شقيقهم أخوهم، ولكن هذا الذي أدلى دلوه لا يعرف يوسف، بعيد غريب ليس من البلدة، استبشر وفرح به. وهذا يحصل معنا كثيرا، أحيانا تلقى إنسانا لأول مرة لا تعرفه ولا يعرفك، تقابله في مكان فيبش في وجهك ويستبشر للقائك وينبسط في الحديث معك في وقت أن من قرابتك ومن معارفك ومن أصدقائك ومن أصحابك لا تجد عنده هذا الفرح وهذا السرور في مقابلته وفي لقائه. هذا من التجارب، وهذه كذلك تؤدي وتدل على هذا المعنى. قوله تعالى وأسروه بضاعة، تخيلوا عظم وصعوبة هذا المشهد وهذا الموقف، أن يوسف النبي الكريم يصبح بضاعة وهو نبي ابن نبي. فالعبد ينبغي أن يكون على يقين بأن حقيقتك لا تغيرها نظرة الناس إليك ولا الظروف المحيطة بك. هؤلاء لما رأوا يوسف قالوا يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، فاعتبروه بضاعة سلعة، ولكن ما هي حقيقة يوسف؟ هو نبي وتقي وحكيم وعالم، وسيكون له مجد وشأن في الدنيا والآخرة. هذه النظرة التي رأوه بها ما غيرت من مكانته وما غيرت من حاله، هذه كذلك تؤخذ من هذا المشهد. كذلك جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا. لما جاء هذا الذي ألقى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، لماذا أسروه بضاعة؟ احتياطا لأمر دنياهم حتى لا يشترك مع من بقي من القافلة، وهذا من باب الاحتياط. تجدون بعض الناس يقسم مرتبه الشهري إلى أقسام، قسم للأساسيات وقسم للكماليات ويدخر جزءا، وهذا نوع من التدبير، هذا نوع من الاحتياط ومن التدبير. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وكذلك دنياه. كيف يحتاط لدينه؟ بأن يبتعد عن الشبه ويبتعد عن الأمور المريبة التي قد توقعه في المحرمات، ويحتاط لدنياه بأن يكون مدبرا كما فعل هذا الذي استخرج يوسف. كذلك قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها، وهذا أمر طبيعي. لما رأوا جمال يوسف وبهاءه وأسروه بضاعة كتموه، لذلك الأمور الثمينة تخفى عن أنظار الآخرين، فلما رأوا جماله وحسنه أخفوه عن غيرهم. كذلك الفرج يأتي بلحظة فقط، العبد بحاجة لأن يحسن الظن بربه، الفرج يأتي بلحظة. كذلك اليقين بأن كل شيء يجري بقضاء الله تعالى وقدره وعلمه وحكمته، وأن الله محيط بكل عمل، قال والله عليم بما يعملون، محيط بما سيحصل ليوسف ومحيط بما عمل إخوته ومحيط بهذه القافلة ومحيط بما سيؤول إليه حاله عند العزيز وهكذا. فالله عز وجل عليم إخوته أدهى وأمر. الاغتراب مرير، إذا اغترب الإنسان وابتعد عن أهله وعن دياره وعن وطنه وعن أحبائه فإنه يعاني من مرارة. ولكن الشر الذي لحق يوسف من إخوته أمر من الغربة. لذلك كما في المثل يقول: ما الذي أحوجك إلى المر الذي هو أمر منه؟ فهذا ينطبق هنا. فيوسف فضل أن يغترب مع مقاسات المرارة ومعاناة هذا الابتعاد عن أهله وعن وطنه، مع ذلك حتى يتخلص من شرور إخوته، فشرورهم أعظم من مرارة التغرب. كذلك متى كان الله مع إنسان ارتفع مهما حاول الناس خفضه وإذلاله؟ إذا كان الله معك فلا تخاف ولا تخشى في الله لومة لائم، فمن يكون عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن ينصرك ومن يكون معك؟ فطالما أن الله كان مع يوسف وحاول إخوته لإذلاله وإهانته وضعفه وإبعاده، فإن الله أنجاه وسيجعل له مجدا ومكانة لاحقا. لا تستغرب من تمكين أهل الابتلاء. بعض الناس كما يجري الآن لأهلنا في غزة قد يصاب بالإحباط وقد يصاب باليأس من كثرة ما يسمع ومن كثرة ما يشاهد من مجازر وحشية يرتكبها هذا العدو الآثم المجرم الوحشي الذي لم يسبق له مثيل. لذلك يقول العلماء بأن الله خلق 70 أمة لم يخلق أمة أسوأ من اليهود إطلاقا عبر التاريخ منذ آدم إلى قيام الساعة، وهذا بالتجربة قد رأيناه. فقد يستغرب الإنسان متى يمكن الله سبحانه وتعالى لعباده المظلومين المستضعفين إزاء هذه الجرائم الوحشية. والعالم يرى، والعالم الذي يدعي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان تبين كذبهم، ولكن بالمقابل هؤلاء ضعفاء مستضعفون، متى يمكن الله سبحانه وتعالى لهم؟ في هذا المشهد لا تستغرب من تمكين الله لأهل الابتلاء. فمن كانت له بدايات محرقة كانت له نهايات مشرقة، والابتلاء طريق للتمكين. لا يمكن أن يكون هنالك تمكين إلا بطريق الابتلاء. هذا لابد أن يرسخ في نفس المؤمن، ولكن هذه المعاني لا يستشعرها إلا أهل الإيمان. كذلك قوله تعالى: والله عليم بما يعملون، فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة بأن الله سيرفعك ويظهرك على قومك. قال: والله عليم بما يعملون، فيها تهديد لأولئك الذين ظلموا يوسف، وكذلك لأن هذه القصة نزلت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام بما فعل قرابته من قريش والمشركون، ففيها تثبيت لقلب النبي وفيها تسلية. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله: وفي هذا أي الآية والمشهد تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلامه له بأنني عالم بأذى قومك وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم كما قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. هذا المعنى من المعاني المهمة. قال: والله عليم بما يعملون مهما فعل المجرم والظالم فإنك وإياه تحت مكر الله. مهما فعل المجرم ومهما فعل الظالم فأنت وهو تسيرون في سنة مكر الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. كذلك استنبط العلماء من هذه الآية أحكام اللقيط، فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك. قال: يا بشرى هذا غلام، أي صغير، وقالوا الصغير الضائع يؤخذ بخلاف الكبير. وذكرنا بأن سورة يوسف لا يوجد فيها أوامر أو نواهي، ولكن من أكثر السور استنباطاً للأحكام الفقهية. كذلك الآية تدل على موقف عظيم في لطف الله سبحانه وتعالى في أحداث نكرهها، فظاهر المكاره قد يفضي إلى المحامد، وهذا معنى دقيق في أقدار الله المؤلمة وفي المصائب والابتلاءات. ظاهر الأمر ابتلاء وشر، ولكن هذا الشر في هذه المحنة تستخرج المنح، يكون مآل هذا الشر إلى محمدة وإلى منحة. فهذا الحدث الذي حصل ليوسف لا شك أن مآله إلى خير، ولكن سيكون عبدا رقيقا. ولو جلس الإنسان وقتا طويلا يفكر في الخير الذي يكون ليوسف في مثل هذا الموقف لن يجد. صغير وبعيد عن أهله، وألقي في بئر ويباع ويشترى وأصبح رقيقا، أين الخير في ظاهر الأمر في هذه التفاصيل؟ ولكن من لديه يقين وإيمان صادق يعرف هذا المعنى. وهنا معنى قول الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يكون الأمر ظاهره البلاء والشدة وباطنه إتمام للنعمة. كذلك الفائدة قبل الأخيرة: بعد شدة الكرب الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا يقين، بعد الكرب وبعد الشدة وبعد الغمة سيأتي الفرج يقينا، ولكن يحتاج الأمر إلى صبر وإلى اطمئنان وإلى ثبات وإلى إيمان. الفائدة الأخيرة في هذه الآية: قال تعالى: والله عليم بما يعملون مهما أسر العبد في خلواته. العبد عنده أسرار كثيرة في خلواته من المعاصي التي لا يحب أن يطلع عليها الآخرون، ومكر بغيره وحفر له، فإن الله مطلع ولا يخفى عليه شيء. مهما فعل الإنسان وخادع الآخرين ومكر بهم وأخفى ما عنده من ذنوب الخلوات، قال: والله عليم بما يعملون. فالله عليم، يعلم السر والنجوى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله بكل شيء محيط، والله بكل شيء عليم، والله عليم بما يعملون، كما ختم هذه الآية بهذا المعنى الدقيق المهم. بذلك نكون قد انتهينا من هذا المشهد، سنقف مع مشهد آخر. ما الذي سيكون من حال يوسف بعد بيعه وما يتبعه من مشاهد؟ نقف عندها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية، في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يحفظ أهلنا في غزة من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين، وأن يسلط على عدونا وعدوهم أشد العقوبات وأشد القوة من الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.